بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وأطهر الطاهرين محمد وعلى آله الأوصياء الأصفياء المطهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في هذا التنبيه الذي ذكره الإعلام، الاحتياط راجح في موارد البراءة، ومنه الاحتياط رجحان الاحتياط في العبادات. ومر بنا أن وجه بناء الإعلام على رجحان ومشروعية الاحتياط في العبادات احتمال الأمر، واحتمال الأمر كما مر يوجب تولد إضافة العمل إليه تعالى، وهذه الإضافة بالتالي هي قربية وعبادية. فالاحتياط في العبادة على حد تخريج الذي ذكره الإعلام تلقائيا هو عبادة، لأنه لو انكشف أنه ليس أمر في البين لتبين لو انكشف أنه ليس أمر في البين لأوجب ذلك أن تكون تلك العبادة الاحتياطية صورية. أقصد التقريب الذي يذكره الإعلام لازمه ماذا؟ لازمه ليس كون العبادة احتياطية صورية، بل كما يعني أشكل الشيخ الأنصاري لازمه كون هذه العبادة في نفسها راجحة، ولو كان موضوعها الاحتمال والاحتياط وسببها الاحتياط والاحتمال، لكن لا يعني ذلك كون العبادة هذه صورية، بحيث لو انكشف الخلاف وعدم الأمر لتبين أن هذه العبادة صورية شكلية. لا يمكن. لماذا؟ لأن إضافة العمل بدرجة الاحتمال الأمر إليه تعالى تلقائيا يكون عبادي ويكون قربي. إذا كان عبادي قربي كيف ينقلب عن ذلك بكشف الخلاف افتراضي؟ احتمال الأمر وموضوع الاحتياط، غاية الأمر هو موضوع مصور للمجيء به برجاء وبداعي احتمال الواقع، لكن هذا المجيء به تلقائيا كما مر بنا أمس بيانا مفصلا تلقائيا انقياد، والانقياد على المبنى الصحيح لا يقف على القلب والنية وأفعال القلب، بل يتنزل إلى أفعال البدن، الجهة الفاعلية تلون الفعل، فبالتالي يقع عبادة. نعم، وإن لم يكن عبادة بذاته ولم تكن عبادة بذاتها بحسب تقرير الماهوي الأولي، ولكنها عبادة بسبب داعي ورجاء الواقع، أي موضوع الاحتياط. هذا محصل كلام الشيخ، هذا كلام متين، أن الاحتياط في العبادات بالتالي هو عبادة، هذا صحيح، وليس من قبيل موارد أخرى من الاحتياط أنه إذا انكشف الخلاف يتبين أن العمل صوري، لا، بالتالي العمل هو في على أي حال عبادي، هذا كلام متين. أي أنه خاصية ونكتة الاحتياط في العبادات أنه عبادة بذاته، عبادة يعني يكون بالتالي عبادة واقعية، وإن كانت بعنوان طاري، بعنوان رجاء الوصول للواقع وليكن، لكنها بالتالي عبادة. نعم، هذه نقطة مهمة، طبعا لنا مزيد من التنقيح في هذا المطلب، لكن أؤجله إلى مبحث قاعدة من بلغ، لأن هذا المزيد له صلة أيضا بقاعدة من بلغ، لذلك أؤجل إلى هنا، وسأعاود إن شاء الله التذكير به وبصلته بالمبحث الذي الآن مقدمة هذا المبحث. أما قاعدة إذن صلة حين قاعدة من بلغ ماذا بالمقام؟ الصلة الصناعية إلى الأعلام أقحم والكلام في قاعدة من بلغ في هذا التنبيه، لأنه دور قاعدة من بلغ توليد أمر بناء على أحد الأقوال المشهورة فيها، مشهور أكثر الفقهاء أكثر الطبقات، فلأنها تولد أمر في موارد رجاء وجود الأمر له صلة بالمقام، إذن بحث صلة قاعدة من بلغ بلحة لو نفس الذي العويصة التي نحن في يعني أثارها الشيخ من كيفية تصوير الاحتياط في العبادات، حيث أن العبادة متوقفة على الأمر. جيد، فالآن نبدأ إذن في قاعدة من بلغ. قاعدة من بلغ لا بأس نقرأ الروايات إجمالا بعدين ندخل في الأقوال. الروايات الواردة في جمعها في الوسائل في أبواب مقدمات العبادات الباب 18، عنوانه صاحب الوسائل باب استحباب الإتيان بكل عمل مشروع روي له ثواب عنهم عليهم السلام. استحباب الإتيان بكل عمل مشروع روي له ثواب عنه. الرواية الأولى يرويها الصدوق في كتاب ثواب الأعمال عن أبيه عن علي بن موسى عن أحمد بن محمد، أحمد بن محمد قال صحيح، علي بن حكم صحيح هشام، هذا علي بن موسى أيضا صحيح على كل، لأن هذه الرواية لها عدة طرق للصدوق ولغير الصدوق، فالرواية صحيحة على أي حال، صحيحة صفوان الجمال طبعا، لأن الذي من أصحاب الصادق صفوان الجمال، أما صفوان بن يحيى فهو من أصحاب الرضا والجوال. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من بلغه شيء من الثواب، من بلغه شيء من الثواب على شيء من الخير، يعني بعد خير ما مقيد بالعبادة، أعم، من بلغه شيء من الثواب على شيء من الخير. تساؤل واحد يثير الاحتمالات الأولى التي تنقدح في الذهن متابعتها جيد علميا. هنا لاحظوا في الرواية من بلغه شيء من الثواب على شيء من الخير. خيرية المطلب الفعل محرزة مو محل كلام حسب دي الرواية مفروغ منها. إنما بلغه شيء من الثواب. أما خيرية الفعل ثابتة بهذا الأمر بهذا البلوغ أو بهذا الأمر المحتمل مو ليس ظاهر الرواية هكذا. من بلغه شيء من الثواب على شيء من الخير فعمله كان له أجر ذلك، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يقله. على كل لابد ندقق في موضوع الرواية والأدلة. الرواية الثانية أيضا معتبرة ولو يرويها الصدوق عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس من مشايخ وترضى عنه ويروي عنه كثير الصدوق، فالصحيح حسن حاله. علي بن محمد بن قتيبة أيضا من أصحابه. وعلى كل هو مستبصر ومن تلاميذ علة فضل الرشادة. عن حمدان بن سليمان الظاهر بالي أن لا بأس بحاله قال سألت أبا الحسن علي بن موسى الرضا. هي روايات متعددة على كل هذه الرواية ليست لها دلالة قريبة لما نحن فيه. سألت أبا الحسن علي بن موسى عن قول الله عز وجل فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، سأل عن الآية فأجاب الإمام قال من يريد الله أن يهديه بإيمانه في الدنيا إلى جنته ودار كرامته في الآخرة يشرح صدره للتسليم لله والثقة به والسكون إلى ما وعده من ثوابه حتى يطمئن إليه. هذه في صدد التسليم بالثواب ليست فيما لو بلغ الثواب بنحو يعني ضعيف وما شابه ذلك. صاحب المستدرك الوسائل، هاي طبعا أنا أقرأ الآن ما في الوسائل. صاحب مستدرك الوسائل عنوان الباب مو بعنوان من بلغه ثواب عن ثواب على عمل، عنوان الباب بعنوان هذا العنوان عنوان التسليم لله والسكون إلى ما وعد من الثواب، استحباب الرغبة في ما وعد الله من الثواب. هذا عنوان لسان آخر للروايات الباب، لسان آخر أن الإنسان يشرح صدره للتسليم لله والثقة به والسكون إلى ما وعده من ثوابه حتى يطمئن إليه. ما شاء الله بعض المؤمنين يحرمون أنفسهم يشككون في الثواب أو يستعظمون الثواب أو يجحدون الثواب، وهذا في الروايات موجود لدينا يحرمون من الثواب حتى لو عملوا العمل، لأن الذي لا يستيقن يعني يعطى كما هو يتخيل، مخيلة الإنسان ضعيفة صغيرة وإدراكات صغيرة. يقول أنت ما تؤمن ما تسلم إلا بما يعني يصل إليه ذهنك، فجزاؤك حظك وقدرك. أما إذا يسلم يا الله بلا تناهي أي فبالتالي يحرم نفسه بنفسه. وهذا بعد التعبير هكذا قال يشرح صدره للتسليم لله والثقة به والسكون إلى ما وعده من ثوابه. إذا كانت ثواب الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت وما لا يتناهى فكيف يريد؟ شوف لاحظ هذا أول برهان أن الجنة ما يمكن للعقل البشري أن يتصورها، العقل المحدود البشري فضلا عن الحواس النازلة، فكيف يبي يهندس للآخرة هذا البشر؟ طبعا قد يقول فالخب احنا ندرك التوحيد فكيف لا ندرك ما دون التوحيد؟ طبعا ندرك التوحيد بإحاطة لا شعاع من أشعة آيات التوحيد. طبعا الجنة أيضا ندركها بشعاع، أما نريد تفاصيل الجنة تحت مجهر ومحاكمة العقل المحدود البشري هذا على كلنا عبط وعبث. دين الله لا يصاب بالعقول، دين الله العقائد عمدتها فضلا عن الفروع. دين الله لا يصاب بالعقول، فكيف الدين العقائد هي حقائق، حقائق غيبية، فكيف حقائق غيبية ندركها نحن بالتفصيل؟ ما لي معنى. ومن ثم على كل اليوم بعد ذكر هذا الشيخ الجليل توفى الشيخ يحيى الأنصاري كان ينقل دائما عن العلامة الطباطبائي هذا التعبير من أساتذة الفلسفة وكذا، ولكن أنا شخصيا درست عنده رحمة الله عليه المنظومة المنطق والفلسفة كذا حضورا وشرح التجريد أيام زمان قديم جدا أي قبل ربما 35-34 سنة قبل. فالمقصود كان دائما يذكر هذا المطلب عن العلامة الطباطبائي، ونعم ما ينقل، هو شيخ ولائي جدا متفاني يعني متواضع إلى وحي أهل البيت وروايات أهل البيت بشكل عظيم جدا أي. فدائما ينقل عن علامة الطباطبائي، ونعم ما ينقل، يقول بأن الفلسفة والعرفان تلميذان صغيران للوحي، تلميذان صغيران للوحي، لأنه يظن ظان أن الفلسفة والعرفان أعوذ بالله عدل للوحي أو بديل عن الوحي أو كذا، هذا توهم واهم شيء طبيعي، لأن اللغة العرفان كلغة أو الفلسفة كلغة عقلية إنما هي تتعلم يتدرب. وهذا البيان الذي ينقل عن علامة الطباطبائي هذا في الحقيقة علماء الأصول ذكروا قالوا دور العقل مع الوحي أن العقل متعلم والوحي معلم. في الحقيقة العقل دوره يتعلم يدرك وليس يدرك بنفسه بمعونة أي. فعلى يتحال نرجع إلى هذه البحوث ثوابت معرفية عقائدية تتدخل في أصول الفقه، تتدخل في الفقه، تتدخل في الأخلاق، تتدخل في كل كثير من العلوم الدينية. ثوابت لابد تصير واضحة للإنسان، ما يأخذها لا سمح الله الغفلة والسبات وإذا بلا مباني على كل متعجرفة وما شابه ذلك. فالمقصود يوم كان دين الله لا يصاب بالعقول، دين عمدة العقائد، والعقائد يعني حقائق غيبية، هاي الحقائق الغيبية ما يمكن تفصيلا، لسنا معطلا نقول ما ندرك أصلا التعطيل في العقائد، ولا ندعي ندركها تفصيلا تماما يصير تحديد، وهذا ما تحدد، أمر بين أمرين، لا تعطيل ولا تشبيه تحديد، بل إدراك شمشمة من بعيد، هذا دور العقل بس. حينئذ إذا أراد العقل أن يدرك أكثر فأكثر يستعين بمدرسة الواحد بلا شك، يكون متعلم عند الواحد. وهذا ليس شعار، المفروض يصير برنامج. يعني فلاسفة الشيعة، عرفاء الشيعة، بدل ما يعكفون على النتاج البشري في الفلسفة أو النتاج البشري في العرفان ومرفان وكذا، المفروض بعد ما يقضون وطر في بدايات التعلم والتدريب على لغة العقل ولغة العرفان، برنامج عمل يصير العكوف على مواد الوحي، استخراج الجواهر العقلية فيها، استخراج الجواهر الذوقية والعرفانية فيها، لا أننا نعكف على إذن على كل جزر جافة من النتاج البشري. أين محيطات الوحي المتلاطمة من هذا؟ هذا على كل ليس شعار ولا برنامج، المفروض منهاج. نعم، فإذا التسليم لله والثقة به والسكون له، هذه إسرائيليات، هاي الروايات في الثوار. هذه بابا يا أخي، أنت وين شفت الغيب؟ أنت البرزق ما شفته، وين أنت تحكي؟ وين السماء الثانية؟ ما شفته السماء الثالثة؟ ما شفته إسرائيليات ريليات؟ شنو القصة؟ هاي الريل هذا وين؟ واقع يعني عجيب. الإنسان مغرور، الإنسان يعني كل يعني ذات البشرية كلنا فينا، إذا واحد ما يلتفت لروحك يعني هو العرش، هو جبرائيل عنده أقمار صناعية يشرب على كل العوالم. منين تيجي؟ منين تقول أنت؟ غير تقول لنا سوراك أنت ما تدري شو ورا الجدار، ما تدري وين. شو تحكي إنه هاي كلها فضاعات وخرافات وأسطورات في الثور كثير هكذا. عندما هذه المشي هاي اللي قال التي تذكر في الثواب كل هذه أعوذ بالله. طبعا هذين يحرمون أنفسهم، ما يعطون في الآخر، ما بيسمون في الآخرة في البرزخ. غير أنت تقول هكذا تستعظم ده على فعل الله، خلاص أعطوه حظه. إن الله عند ظن عبده به، تظن الله هكذا صغير، استغفر الله، عطاء صغير، خذ عطاء صغير يعطيك شيء يسويك الله عز وجل. فهذه نقطة مهمة. شوف أصل هذا الباب فلسفة العقائدية، من بلغوا ثوابا على عمل فعمله ورجاء ذاك الثواب. أصل فلسفة لأنه باب الرجاء مفتوح مع الله عز وجل. ذاك ذكرت صاحب المستدرك عنوان الباب بذاك العنوان، التسليم والرغبة لله والثقة به والسكون إلى ما وعده من ثواب حتى يطمئن إليه. نعم، الرواية الثالثة، لاحظوا إذن عنوان الآخر الراجح في هذا العمل من بلغه ثواب، ليس فقط من باب الانقياد، من باب حسن الظن بالله، وهو عمل أعظم من الانقياد. يعني انقياد قلبي، حسن الظن بالله، معرفة عظمة الله. شوف يرجع إلى هذا أصل مكمن الثواب، هنا مو ثواب على بدن وعمل بدني، مكمن الثواب على فعل قلبي، هو محرك إلى هذا العمل البدني. هذا بيان هذا المطلب، فلسفة إعطاء الثواب كما هو، وفلسفة أنه نوع من التسليم، تسليم في منازل عديدة لله تعالى، وهذا هو شيء عظيم. هذا نوع من القيادة الأعظم من القيادة البدني، القيادة المعرفي بلا شك. هذه الرواية الثالثة صحيحة، هشام بن سالم رواها البرقي عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من بلغه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيء من الثواب فعمله كان أجر ذلك له، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وآله لم يقله. الرواية طبعا هذه الروايات بلغه، ليس خاصة في الروايات الضعيفة سواء صحيحة أو غير صحيحة، بلغه أصل البلوغ والوصول. الرواية الرابعة معتبرة محمد بن مروان البرقي عن أبيه عن أحمد بن الناظر ومن ثقات محمد بن مروان الأصح باعتبار حاله من أصحاب الصادق عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من بلغه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيء من الثواب ففعل ذلك طلب قول النبي كان ذا صلى الله عليه وآله وسلم كان ذلك له كان له ذلك الثواب وإن كان النبي لم صلى الله عليه وآله لم يقله. الرواية الخامسة في الباب على كل كلها متقاربة الرسالة. الرواية الخامسة فيها إرسال البرقي عن علي بن محمد القاسمي عمن ذكر عن عبد الله بن القاسم الجعفري. الآن عما يحضرني حال على كل دي الرواية فيها إرسال بعد عن أبي عبد الله عليه السلام عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من وعده الله على عمل ثوابا فهو منجزه له، ومن أوعده على عمل عقابا فهو فيه بالخيار. طبعا هذه بالدقة ما لها صلة بالذي نحن فيه، لكن هي لكنها كما ذكرت هذه الروايات لها لسانان، لسان أعطى الله عز وجل المجرى. الرواية السادسة في الباب صحيحة هشام بن سالم بطريق الكليني قال: من سمع شيئا من الثواب على شيء فصنعه كان له ذلك الثواب وإن لم يكن على ما بلغ. رواه ابن طاووس في كتاب الإقبال نقلا من كتاب هشام بن سالم الذي هو من جملة الأصول عن الصادق. فهذه الرواية هشام بن سالم مروية بطرق متعددة. ابن طاووس وصلت إليه أصول كثيرة من الأصول الأربع ماء. الرواية السابعة الكافية أيضا عن محمد بن يحيى عن محمد بن حسين بن الخطاب عن محمد بن سنان لا بأس به عن عمران الزعفراني عن محمد بن مروان. محمد بن مروان مر أنه لا بأس به. عمران الزعفراني لما يحضر لحاله قال: سمعت أبا جعفر يقول: من بلغه ثواب على عمل ثواب من بلغه ثواب من الله على عمل فعمل ذلك العمل التماس ذلك الثواب أوتيه وإن لم يكن الحديث كما بلغه. ابن فهد في عدة الداعي قال: روى الصدوق عن محمد بن يعقوب بطرقه إلى الأئمة عليهم السلام أن من بلغه شيئا من الخير فعمل به كان له من الثواب ما بلغه وإن لم يكن الأمر كما نقل إليه. ابن الطاووس: من بلغه شيئا من الخير عن الصادق عليه السلام فعمل به كان له أجر ذلك وإن لم يكن الأمر كما بلغه. على أي حال هذه إذن جملة من الروايات الواردة بهذا اللسان كما مر. جملة الأقوال كفهرسة هي ثلاثة رئيسية، تفاصيل عديدة موجودة في تنبيهات القاعدة لكن الأقوال الرئيسية ثلاثة. القول الأول وهو قول المشهور أو الأشهر أن هذه الروايات في صدد طبعاً عدة منها صحيحة أو معتبرة فمستفيضة بالتالي. هذه الروايات استخلص منها المشهور قاعدة التسامح في أدلة السنة. زين هذه القاعدة على هذا القول الأول ماذا يراد بها؟ يراد بها أن في السنن يعني في المستحبات ثواب، يعني المستحبات ليست عقوبة إلزامية، في المستحبات وإن كان مثلا الدليل ضعيف لكن الاستحباب مقرر. يعني على القول الأول يستفاد من القاعدة حكم فقهي وهو استحباب العمل، استحباب العمل الذي طرا عليه بلوغ ثواب، بلغ فيه ثواب. بلغ في ثواب، فيتولد من هذا البلوغ، سواء هذا البلوغ ضعيف أو البلوغ بطريق معتبر، ما أن يطرأ عليه أنه بلغ فيه ثواب منسوب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا ما ينسب للأئمة عليه السلام بالتالي ينسب لرسول الله تلقائيا، لا فرق في البين. إذا بلغه ثواب على ذلك العمل، هذا البلوغ تلقائيا يولد حكم فقهي استحبابي يتعلق بذلك العمل. هذا هو القول الأول أشهر عند طبقات الفقهاء. الآن وجه ايش بيجي تخريج كثير على كل نعم لا مو تصوير، سنبين كيف ان شاء الله. على كل في قول ثاني وثالث نتعرض له. وصلى الله على محمد وعلى آله.